ومن خلال كلام العلماء في تفسير هذه الآية وما قبلها، ومن خلال كلام الأئمة والمفسرين واستنباطاتهم، نحن نقف الوقفات التالية والدروس الآتية. أولا، سياق قصص بني إسرائيل، وقد افتتحت بها سورة البقرة بعد بيان فئات الناس الثلاث، ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة له، افتتحت وبدأت سورة البقرة بالحديث الطويل: يا بني إسرائيل. وهذا مهم أن يتذكره المؤمنون الذين يتلون كتاب الله عز وجل. قصة موسى عرضت بشكل مفصل، وكذلك أيضا ما جرى لعيسى، وعيسى تابع لأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل. أيضا جاءت حقائق ما دعا إليه وأتباعه ومذاهبهم مفصلة في كتاب الله عز وجل. فما الحكمة من هذا التفصيل؟ عندنا أربعة أمور. أولها بيان مسؤولية هذه الأمة تجاه البشرية جمعاء بعد أن انحرف عنها اليهود والنصارى. وانحراف اليهود والنصارى إلى يومنا هذا، لأن حقائق القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث كشفت انحرافهم وذكرتهم بتاريخهم ومسيرتهم، واستمر هذا الانحراف إلى يومنا هذا، وإلى أن ينزل عيسى بن مريم ويكون اليهود مع الدجال. إذن من المسؤول عن هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها؟ إنها أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم يحدد المسؤولية، يحدد المسار. التاريخ إذا اختصرته تجده تاريخ الأنبياء والمرسلين: نوح، هود، صالح، شعيب، لوط، ثم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإسحاق وإسماعيل، ليحدد مسارا. ثم النبوة في ذريته من بني إسرائيل إلى أن انتهت برسالة موسى ثم عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لتتحول المسيرة إلى ابن الخليل إبراهيم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون رسالته خاتمة الرسالات، وليتحدد مسار البشرية. وهذا ما يجب أن يعلمه العالم أجمع: مسار البشرية يتحدد من خلال هذا الخط الذي حسم وجاء قاطعا بهذه الرسالة بعد أن انحرف عنها غيرها. فأي محاولة لتجديد أن يمكن أن تقود البشرية يهودية أو نصرانية فهي فاشلة مبطلة، ليس فيها حق ولن يكون فيها حق أبدا. لقد نسخت ولقد كانت الناسخة هي هذه الملة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في مسألة دروس قصص بني إسرائيل أن التحريف والتبديل وما يتبعه من الشرك هو أهم أسباب كفر اليهود والنصارى. التحريف والتبديل، الإعراض عن دين الله الحق. فيجب أن تعرف الأمة هذه القضية. ثالثا، أن هذه الأمة منهجها واضح وصاف، الكتاب والسنة محفوظان، وعقيدتها صافية، وشريعتها ثابتة باقية. الرابعة من دروس هذه المسألة أن الأمة إن اتبعت سنن اليهود والنصارى فسيصيبها ما أصابها، وأيما فئة أو قوم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا بطريقة اليهود والنصارى فسيصيبهم ما أصابهم. وعلى رأس هذه القضية الكبرى التي هي حديث هذه الليلة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فسيقول بعضنا لبعض ذلك. الدرس الثاني، هذه الآية جاءت مؤصلة للتحذير الشديد من الفرقة والاختلاف والتنابز والتباغض والتدابر بغير حق، فضلا عن التبديع والتكفير واستحلال الدماء. فيجب أن تعرف الأمة خطورة ذلك. الاختلاف والفرقة والتنابز والتباغض والتدابر بغير حق خطير ومؤذن بدمار عريض، وأخطر ما يحصل أثناء ذلك، أي أثناء التدابر والتباغض، واحد الابتعاد عن العدل والإنصاف الذي أمر الله عز وجل به، وأمر بأن يكون مع الجميع حتى مع العدو ولو كان كافرا. وهذا أدلته في كتاب الله صريحة. ثانيا، التساهل فيه يؤدي إلى الغلو في العداوة والبغضاء بغير حق، لأن درجة العداوة لا تبقى على حال واحدة، وإنما يغذيها شياطين الإنس والجن، فيتحول البغض أو التدابر بغير حق وبغير دليل إلى أن ينفخ فيه الشيطان فيؤول بأصحابه إلى حالات من التدهور والسفل والعياذ بالله. ثالثا، اتباع الأهواء والأغراض الشخصية. إذا ساد بين الأمة التدابر والتباغض دخلت الأهواء والأغراض الشخصية بكل أنواعها وأشكالها، أغراض عرقية، أغراض مناطقية، أغراض سياسية، أغراض مصلحية، كلها تغذيها. فمن له غرض من هذه الأغراض يخدم غرضه هذا التباين والاختلاف تجده يصب الزيت والبنزين في النار ليزداد اشتعاله لتتحقق له أغراضه. رابعا، ويؤدي هذا إلى الابتعاد عن وزن الأمور المختلفة فيها بميزان الكتاب والسنة والمنهج الصحيح، فتفقد الأمة الميزان الدقيق في حال التدابر، في حال الاختلاف والتنازع بغير حق، بغير دليل، بغير وضوح، بغير برهان، تفقد الأمة البوصلة، ويصبح الإنسان ينظر في حال الأمة يبحث عن الحق وكأنه في عماء، كأنه في ليلة مظلمة مغبرة، أين الحق؟ لا يجده، لأن أنوار الكتاب والسنة والدليل الصحيح قد أطفئت.